بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد في رده على الكوثري وغيره من أهل البدع في أثناء حديثه على المقاصد الثلاثة التي ذكرها في كلامه ردا على أولئك المبتدعة، تكلم في المقصد الأول أن المتكلم يقول النصوص التي توافق على بطلان ظاهرها لا يسلم أنها في تلك المعاني صريحة صراحة مطلقة، والمقصد الثاني قال المتكلم لا أسلم أن فيما أزعم بطلان ظاهري من النصوص المتعلقة بالعقائد ما هو من الصراحة بحيث يدفع احتمال الاستعارة والمجاز ونحو ذلك. المقصد الثالث قال المتكلم كيف تكون تلك الإشارات غير بينة وفيها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفيها قوله تعالى ليس كمثله شيء واسمه تعالى الواحد وقل هو الله أحد الصورة. قال السلفي أما قوله تعالى ليس كمثله شيء فمثل الشيء في لغة العرب نظيره الذي يقوم مقامه ويسد مسده، وعند أكثر المتكلمين مشاركه في جميع الصفات النفسية، وعند أكثر المعتزلة مشاركه في أخص وصف النفس. وقال قدماء المتكلمين كما في المواقف نعم يشاركه وقد قال قدماء المتكلمين كما في المواقف ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، وإنما امتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة التامة والعلم التام والقدرة التامة. قال السيد في شرحه قالوا ولا يرد علينا قوله تعالى ليس كمثله شيء لأن المماثلة المنفية هنا المشاركة في أخص صفات النفس دون المشاركة في الذات والحقيقة. وقال النجار مثل الشيء مشاركه في صفة إثبات وليس أحدهما بالثاني، وألزموه مماثلة الرب للمربوب إذ يشتركان في بعض الصفات الثبوتية كالعالمية والقادرية، ولا العلمية العالمية والقادرية كذا في المواقف وشرحها. وفيه بعد ذلك هل يسمى المتخالفان المتشاركان في بعض الصفات النفسية وغيرها مثلين باعتبار ما اشترك فيه؟ لهم فيه تردد وخلاف ويرجع إلى مجرد الاصطلاح، وعليه يحمل قول النجار فالله مماثل عنده للحوادث في وجوده عقلا أي بحسب المعنى والنزاع في الإطلاق، يعني المثلية من المطلقة. يعني أقول وليس في النصوص التي ينكر المتكلمون معانيها ما يظهر منه إثبات مناظرة على الإطلاق بين الله عز وجل وغيره، ولا مشاركة في جميع الصفات النفسية ولا في أخص وصف النفس. فإذا حملت المماثلة المنفية في الآية على واحد من هذه المعاني فليس بين الآية وبين شيء من المعاني الظاهرة لتلك النصوص منافاة ما. فأما المماثلة في بعض الصفات دون بعض فقد علمت أن المتكلمين يثبتونها في الجملة، ولذلك ذكر الفخر الرازي أنه لا يصح حمل الآية على ما ينفي ذلك، وأجاب الآلوسي بقوله من المعلوم البين أن علم العباد وقدرتهم ليس مثل علم الله عز وجل وقدرته جل وعلا، أي ليس سادين مسدهما. أقول قد تؤخذ المماثلة في مطلق العالمية والقادرية ونحو ذلك، فإن قيل ذاك أمر لا يلتفت إليه إذ ليس الواقع إلا قدرة ذاتية تامة لله عز وجل، وقدرة مستفادة ناقصة للعبد، وهكذا. قلت فهذا المعنى أيضا غير مناف لشيء من تلك الظواهر. تحقيق معنى الآية: من تتبع موارد استعمال نفي المثل في الكتاب والسنة وكلام البلغاء علم أنه إنما يراد به نفي المكافئ فيما يراد إثباته من فضل أو غيره. فمن ذلك قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يدانيه من في الفضائل. وقول الآخر: سعد بن زيد إذا أبصرت دمعاهما، ما إن كمثلهم في الناس من أحد. وقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي والله أعلم في قوة الأجسام كما يومئ إليه السياق وآيات أخرى. وقال سبحانه: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خاتمة سورة محمد، خاتمة سورة محمد أي في التولي والبخل، ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي والبخل. وفي حديث أبي أمامة في المسند وغيره أنه قال: يا رسول الله مرني بعمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ودونك الآيات التي فيها ليس كمثله ونظائرها، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إلى الذين من قبلك إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك روح القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فواتح سورة الشورى. ومن نظائر هذه الآيات في الجملة قول تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقوله تبارك اسمه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الآية في هذه المواضع وأمثالها مسوقة لإقامة الحجة على المشركين الذين يتخذون من دون الله تعالى وبغير سلطان منه أولياء يعبدونهم أي يخضعون لهم طلبا للنفع الغيبي. فالقرآن يبين أن مناط استحقاق العبادة أن يكون المعبود مالكا للتدبير الغيبي قادرا مختارا أن ينفع به ويضر كما يشاء لا على وجه الطاعة منه لمن هو أعلى منه ولا مفتقرا إلى إذن خاص ممن هو أعلى منه فإن هذا المالك هو الذي يكون خضوع من دونه له سببا لأن ينفعه وإعراضه عنه مظنة أن يضره فحينئذ يحق لمن دونه أن يخضع له. فأما من ليس كذلك فلا يمكن أن ينال من دونه منه نفع ولا ضر. نعم إن الله عز وجل يأمر الملائكة بما يريدون فيفعلون ويأذن لهم في الشفاعة لمن يحب فيشفعون وهم كما قال تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا أمرهم سبحانه بنفع عبد فعلوا ذلك طاعة لربهم فقط وإذا أذن لهم في الشفاعة شفعوا رغبة في رضا ربهم ولو فرض أنهم لم يشفعوا بعد الإذن فلم يأذن لهم ربهم إلا وقد ارتضى الأمر الذي أذن لهم أن يشفعوا فيه فهو كائن لا محالة وإن لم يشفعوا. وبهذا يتضح يقينا أن سؤال العبد من الملائكة وخضوعه لهم عبث من جهة وسبب لغضب الله عز وجل على السائل فتغضب الملائكة لغضب ربهم من جهة أخرى ولو كان الملائكة يتصرفون بأهوائهم لا اختلفوا إذ قد يهوى هذا نصر أحد الجيشين المقتتلين ويهوى الآخر نصر الجيش الآخر فيعمل كل منهما بحسب هواه ويبذل جهده في التصرف بكل ما يمكنه هذا مع عظم قوة الملائكة وقدرتهم فتختل الأمور ويفسد النظام. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولما أذن الله عز وجل للبشر إذنا قدريا عاما في عمل ما يريدون، لأن مقصود التكليف لا يتم في حقهم إلا بذلك، جعل قدرتهم محدودة، فيقع من الفساد ما يناسب قدرتهم كما هو مشاهد. وكلما زادت قدرتهم بواسطة الآلات والمخترعات زاد الفساد كما تراه في هذا العصر. ولولا أن الله عز وجل يكفكف شدة ذلك بقدره لكان الفساد أعظم. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإن كان الله عز وجل يأذن لأرواح الصالحين الموتى بأمر يتعلق بالأحياء، فلن يكون حال الأرواح إلا كحال الملائكة سواء، بل الأرواح أولى بألا يؤذن لها في التصرف بأهوائها، فإنها في غير دار تكليف لا تخشى عقوبة على ما يقع منها، بخلاف الملائكة. وبعض المسلمين يتردد في عصمة بعض الملائكة. ده البتاع ده المقصد ده طويل أوي. وبعض المسلمين يتردد في عصمة بعض الملائكة، والقائلون بالعصمة يقولون بالتكليف مع شدة الخشية كما تقدم في بعض الآيات السابقة. والمشركون الذين يزعمون أن الملائكة يتصرفون بأهوائهم يزعمون أنهم غير معصومين، بل يجعلون حالهم كحال البشر مع عظم القدرة، ويقولون كما أن للإنسان أن يسأل إنسانا آخر أغنى أو أقدر منه ويخضع له، فكذلك له أن يسأل الملائكة ويخضع لهم، لأنهم يعلمون يعملون ما يشاءون ويشاءون ما يهوون كالبشر، وقدرتهم أعظم. وهذا الشرك يوجد في بعض مشركي الهند وغيرهم، وعليه كان أكثر الأمم المشركة. أما مشرك العرب فإنهم قلدوا غيرهم من الأمم في الشرك العملي فقط كما تقدم في الآيات، إلا أنهم كانوا عندما يسألون عن ذلك يتشبثون بالشفاعة فقط مع تردد فيها. ولما حاجهم القرآن لم يبق بأيديهم إلا الشغب حتى أنقذهم الله عز وجل. وبالجملة فكان شركهم يكاد يكون عمليا فقط. وإذا تأملنا ما وقع فيه عامة المسلمين في القرون المتأخرة وجدناه أشد جدا مما كان عليه مشرك العرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما البشر الأحياء فقدرتهم معروفة ولا تكون لهم قدرة غير عادية. نعم، قد يتفق قدرة عادية غريبة كما يقع لبعض المرتاضين والسحرة، وسيأتي الكلام فيها، اللي بيلعبوا رياضات الروحية يعني. قال: فأما معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء فليست بقدرتهم ولا في ملكهم. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان الصحابة إذا احتاجوا إلى نفع غيبي نعم إنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما في الاستسقاء وقلة الأزواد في السفر وغير ذلك. والدعاء داخل في المقدورات العادية كما لا يخفى. وكانوا إذا بعدوا عنه فاحتاجوا أن يراجعوه في شيء كتبوا إليه أو أرسلوا على ما جرت به العادة، فإذا لم يمكن ذلك قال أحدهم: اللهم أخبر عنا رسولك، كما قال عاصم بن ثابت. وجاء نحو عن خبيب بن عدي، وما يحكى عنهم ما يخالف ذلك لا يثبت ولا ثبت، وجب حمله على المعنى المعروف. ودعاؤهم مرجو الإجابة وليس ذلك بحتم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
أحسن الله لكم. قال: وأما الجن فإنه أذن لهم إذنا طبيعيا عاما في الوسوسة لبني آدم، وذاك كالأمر الطبيعي لهم. إنما يستدعى بمعصية الله عز وجل والغفلة عن ذكره، ويستدفع بطاعته سبحانه والتعوذ به. فأما أن ينفع الناس أو يضرهم فلو كان مأذونا لهم فيه إذنا قدريا عاما يشبه الإذن للناس لفسدت الدنيا. فإن كان قد يقع شيء من ذلك فإنما يكون بإذن قدري خاص لا يفسد قواعد الدنيا. والإنسان لا يحتاج إلى الرغبة إليهم لتحصيل شيء من ذلك، لأن الله عز وجل قد أغنى الناس بالأسباب العارية وبدعائه سبحانه. أوليس أن تسأل المالك الحقيقي القادر على كل شيء أقرب وأولى من أن تسأل جنيا على أمل أن يأذن له الله عز وجل إذنا قدريا خاصا في فعل مطلوبك؟ فإن فرض أن إنسانا راغب إلى الجن فحصل له نفع أو اندفع عنه ضر، فذلك بمنزلة من يتقرب إلى المشركين بالسجود لأصنامهم ونحوه، فإنهم قد ينفعونه، وليس ذلك بعذر له، بل الأمر أبعد. فإن المشركين مأذون لهم إذنا قدريا عاما في النفع والضر على ما جرت به العادة. وحال السحر كحال الجن. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي والله أعلم إذنا قدريا خاصا، وإنما يقع ذلك نادرا. نعم، قد يعد من السحر ما هو مبني على سبب عادي غريب كالتنويم المغناطيسي، وما يقع لبعض المرتاضين من التأثير بالهمة فيحسبه الجاهل كرامة. هذا وإذا أمر الله عز وجل بطاعة أحد أو الخضوع له أو بفعل هو في الصورة خضوع له ففعل المأمور ذلك طلبا للنفع الغيبي من الله عز وجل، فهذه عبادة لله عز وجل، وهذا كسجود الملائكة لآدم، وهكذا تعظيم المسلمين لحرمات الله عز وجل كاستقبال الكعبة والطواف بها وتقبيل الحجر الأسود وغير ذلك مما أمرهم الله عز وجل به، ففعله طاعة لله غير مجاوزين ما حده لهم. وكذلك توفير النبي وإكرام وكذلك توقير النبي وإكرام الأبوين وأهل العلم والصلاح بدون مجاوزة ما حده الله تعالى من ذلك. والحاصل أن الخضوع طلبا للنفع الغيبي عبادة، فإن كان عن أمر من الله تعالى ثابت بسلطان فهو عبادة له سبحانه، ولو كان في الصورة لغيره كالكعبة وإلا فهو عبادة لغيره. ويتعلق بهذا الباب مباحث عديدة قد بسطت الكلام عليها في كتاب العبادة، وإنما ذكرت هنا شذرة منه. وأصل المقصود هنا تفسير الآية، فأقول إن القرآن يذكر التدبير الغيبي جملة أو يذكر بعض أنواعه تفصيلا، ويبين أن المالك له القادر عليه المختار أن المالك القاء نعم ويبين أن المالك له القادر عليه المختار بدون توقف على أمر آمر أو إذن آذن أو تسليط مسلط هو الله وحده لا شريك له، وأن ذلك هو مناط استحقاق العبادة. فإذا كان سبحانه هو المتفرد بذلك فهو المتفرد باستحقاق العبادة. فتدبر الآيات المتقدمة تجدها على ما وصفت، وتدبر آيات الشورى التي فيها ليس كمثله شيء تجدها من هذا القبيل. فإذا كان الأمر هكذا فالظاهر أن المراد ليس كمثله شيء نفي المثل فيما ذكر في السياق من أنه تعالى يحيي ويميت، وأنه على كل شيء قدير، وأن إليه الحكم، وأنه فاطر السماوات والأرض إلى غير ذلك، وجماع ذلك كله ملك التدبير الغيبي والقدرة عليه والاختيار فيه على ما تقدم وصفه. والمقصود بذلك إثبات أنه لا إله إلا الله. وهب أنه يسوغ حمل قوله ليس كمثله شيء على ما يخالف تلك الظواهر التي يفر منها المتكلمون، فهو احتمال مرجوح، وهبه مساويا أو راجحا، فهل يصح أن يعتد بها قرينة تصرف عن ظواهر تلك النصوص التي لا تحصى أو تصرف تصرف عن ظواهر تلك النصوص التي لا تحصى، منها الظاهر البين، ومنها الصريح الواضح، ومنها المؤكد المثبت، ومنها عقل المخاطبين الأولين من الصحابة وغيرهم وجمهور الناس. وهل هذا إلا قلب للمعقول الواضح؟ هذا والقائلون إن ذات الله تعالى مجردة أكثرهم يثبتون أو يجيزون وجود ذوات كثيرة مجردة من عقول ونفوس وأرواح غيرها. فليتدبر من له عقل، أليس أولى بزعم أن لله عز وجل مثلا بل أمثالا ممن لا يقول بالتجرد المحض الذي يزعمونه، فإن الذوات المخلوقة غير المجردة تتفاوت تفاوتا عظيما جدا. فما الظن بذات الخالق تبارك وتعالى؟ فأما المجردة على فرض وجودها فكيف يعقل التفاوت العظيم بينهما حتى تكون هذه ذوات رب العالمين وهذه ذوات روح بعوضة؟ وما قيل إن التجرد أمر عدمي لا يدفع ذلك، على أنه عندهم براءة لأمر وجودي احتيج إليه، لأنه ليس في اللغات لفظ يدل على ذاك المعنى، لأن اللغات تابعة للعقول الفطرية لا تعقل وجود ذات مجردة ذاك التجرد، وإنما تعبر عن ذاك المعنى بقولها معدوم. قال السلفي: وأقتصر من النظر في تلك الآية على ما ذكرت راجيا أن يكون فيه الكفاية لمن لم يستحوذ عليه الهوى، فأما من ختم على قلبه فلا مطمع فيه، والله الموفق. جزاكم الله خيرا.